الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة يؤكد ضرورة إحياء الهوية الإيرانية والإسلامية والشخصية الوطنية في نفوس أطفال البلاد. رئيس يقوم غدا بزيارة رسمية إلى سوريا على رأس وفد وزاري سياسي واقتصادي رفيع المستوى. المقاومة الفلسطينية تواصل ردها على استشهاد الأسير خضر عدنان بإطلاق الصواريخ من غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن اللغة والانتماء الوطني وعلم البلاد هي من القضايا الأساسية والهامة، مؤكدا ضرورة إحياء الهوية الإيرانية والإسلامية والشخصية الوطنية في نفوس أطفال البلاد. ولدى استقباله حشدا من المعلمين بمناسبة يوم المعلم، قال سماحته إن المعلمين الإيرانيين يقومون بتربية أبناء الشعب ويؤهلونهم من أجل مستقبل مشرق. وقدم قائد الثورة الشكر للمعلمين الذين اعتبرهم جنود الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أنهم يجاهدون رغم كل الصعاب والمشاكل ويؤدون عملهم دون ضجيج في أنحاء البلاد. اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرمي أن زيارة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي إلى سوريا غدا تعد استراتيجية للبلدين. وقال بهادوري جهرمي أن المحور الرئيسي للزيارة يركز على المجالات الاقتصادية، مضيفا أنه كان للبلدين تعاون ناجح في مختلف المجالات مثل الأمن ومكافحة الإرهاب، ويمكنهما الوقوف جنبا إلى جنب خلال فترة إعادة أعمار سوريا نظرا إلى إمكانيات وقدرات إيران في المجالات الفنية والهندسية. ويقوم الرئيس الإيراني يوم غد بزيارة رسمية إلى سوريا تستمر يومين على رأس وفد وزاري سياسي واقتصادي رفيع المستوى. وللمزيد من التفاصيل حول زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المرتقبة إلى دمشق، نستمع إلى التقرير التالي.
مرحلة جديدة تدخلها المنطقة مع الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق الأربعاء، بموازاة تحركات دبلوماسية إقليمية يتغير معها المشهد السياسي منذ اتفاق الرياض وطهران على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي. زيارة هي الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا منذ اندلاع الحرب عليها عام 2011. السفير السوري لدى طهران قال إن زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق ستكون ذات أهمية كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
هذه الزيارة هامة للغاية لأنها تشكل تتويجا للعلاقات الاستراتيجية القائمة بين بلدينا منذ عقود، كما أنها ستعطي هذه العلاقات دفعا جديدا، لأنه سيتم خلالها التوقيع على مجموعة من الوثائق والاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون بين البلدين ولرسم مستقبل العلاقات بين بلدينا للمرحلة القادمة.
وتكتسي الزيارة أهمية بالغة في ظل المتغيرات السياسية الأخيرة، بينما العالم يشهد تغيرات هامة تصب في مصلحة دول المنطقة بعيدا عن الهيمنة الغربية والتدخلات الأجنبية. كما تأتي الزيارة في وقت انفتحت فيه دول عربية وعلى رأسها السعودية على عودة علاقاتها مع دمشق، ما يؤكد فشل سياسة فرضت عبر الترهيب والترغيب لشل سوريا وإخصائها عن دورها المحوري في مواجهة المشاريع التخريبية. ويرى مراقبون السياسيون أن زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا تحمل في طياتها رسائل عديدة إلى جهات متعددة، فطهران تؤكد وقوفها إلى جانب دمشق كما وقفت لسنوات معها بمواجهة الإرهاب التي تعرضت له، وهي رسالة للعدو الإسرائيلي الذي تمادى في اعتداءاته ضد سوريا في الآونة الأخيرة، وتأكيد على أن محور المقاومة لن يترك سوريا في تلك الظروف. كما تعزز تلك التطورات محور المقاومة، وهي تضيف أمر رئيسيا بأن إيران مستعدة لإعادة بناء البنية التحتية التي هدمها الإرهاب جنبا إلى جنب مع عودة دمشق إلى دورها ومحيطها الطبيعي في المنطقة، ما يؤكد فشل محاولات إسرائيلية وأمريكية لإبعاد دمشق عن طهران، وهي تأكيد على دعم وتعزيز لخيارات سوريا ووحدة أراضيها ودعم لها في كل المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية. وفي الشق الاقتصادي، يرى متابعون أن زيارة الرئيس الإيراني المرتقبة إلى سوريا تؤدي إلى نوع من التكامل الاقتصادي الموجود سابقا بين الاقتصادين السوري والإيراني. وهنا تؤكد مصادر مطلعة أن الزيارة ستكون استثنائية، سيعلن خلالها البدء في تنفيذ قرارات تتعلق بإعادة الإعمار وتدشين مشاريع اقتصادية عدة.
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الغرب عمد إلى عرقلة مسيرة برنامج إيران النووي السلمي بتوجيه اتهامات واهية، لكننا عازمون اليوم على إنهاء الضجات السياسية ضد هذا القطاع. وأضاف إسلامي أن إيران بلغت اليوم مركزا مرموقا في مجال الطاقة النووية، وأن هذا الإنجاز ليس مستوردا أو عرضيا، وإنما تحقق بفضل جهود العلماء والباحثين الإيرانيين. وتابع قائلا أن الكثير من الطاقة والأرصدة أنفقت من أجل بلوغ هذه المكانة، وذلك بدءا بوضع خطة استراتيجية على مدى 20 عاما. أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن حجم الإنتاج اليومي للخام في البلاد بلغ أكثر من 3 ملايين برميل خلال 20 شهرا، فيما تجاوز حجم إنتاج الغاز المليار متر مكعب في ذات الفترة. وقال أوجي أنه بحسب الخطة التنموية 6 يجب أن تصل الطاقة الإنتاجية للغاز في البلاد إلى 1,250,000,000 متر مكعب. وأوضح أن الحكومة أدرجت ضمن أولوياتها زيادة إنتاج الغاز والنفط وإنشاء المجمعات البتروكيميائية من أجل تعزيز أمن الطاقة في البلاد وتقليص مبيعات الخام، فضلا عن إجهاض نتائج الحظر المفروض على البلاد. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن استشهاد خضر عدنان الذي كان من القادة والمجاهدين الأسرى في سجون الاحتلال يظهر أحقية ومظلومية مقاومة الشعب الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى. وأكد كنعاني أن طريقة الاعتقال والتعامل غير الإنساني مع هذا المواطن هو نموذج بارز للسلوك العنيف الذي يمارسه الاحتلال طوال أكثر من 7 عقود مع الشعب الفلسطيني، وهو مصداق بارز للجريمة ضد البشرية. وأضاف كنعاني أن صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان سيزيد من صلافة ووقاحة الكيان الصهيوني العنصري. هذا وعم الإضراب الشامل المحافظات الفلسطينية تنديدا باستشهاد الأسير خضر عدنان بعد معركة إضرابه المفتوحة عن الطعام رفضا لاعتقاله التعسفي. وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية الإضراب بكافة مناخ الحياة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، محملة حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه الجريمة. وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن مكتب إعلام الأسرى في بيان استشهاد الأسير خضر عدنان بعد إضراب عن الطعام استمر 86 يوما، فيما قال الاحتلال إنه تم العثور على الأسير فاقدا للوعي داخل زنزانته، وتم نقله للمستشفى ليتم الإعلان عن استشهاده بعد ذلك. وصلت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم ردها على جريمة اغتيال الاحتلال الأسير القائد خضر عدنان. ووفق مصادر الاحتلال، فقد أطلقت المقاومة بغزة ما يقارب 6 صواريخ و3 قذائف هاون صوب مستوطنات الاحتلال، ليرتفع مجمل الصواريخ إلى أكثر من 30، وأدت لإصابة 6 مستوطنين أحدهم بحالة حرجة. وفي الضفة اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة، فيما تم تنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه سيارة إسرائيلية بنابلس وإصابة مستوطن، كما أصيب 3 مستوطنين بعملية مماثلة في طول كرم، في حين أعلنت مصلحة سجون الاحتلال رفع حالة التأهب. وللمزيد حول إطلاق صواريخ المقاومة من غزة نحو المستوطنات الصهيونية ردا على جريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان، نستمع لما يقوله الإعلامي الفلسطيني خضر شاهين.
طبعا وذلك رد على جريمة الاغتيال والإهمال الطبي الذي تعمد الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الشيخ صدر عدنان، والذي تم الإعلان الرسمي على استشهاد وفاته من قبل مصلحة السجون التابعة للاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم. على كل أحوال رد المقاومة هو متواصل حتى هذه اللحظة. يعني المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ذكر بأن 22 صاروخ تم إطلاقهم من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف غزة الاستيطاني. القبة الحديدية اعترضت 4 منهم فقط، والباقي تم سقوطه باتجاه مستوطنة بيروت تحديدا، الذي هناك أضرار مادية كبيرة أصابت الموقع الذي استهدفته المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة بإطلاق ما ذكرت أكثر من 22 صاروخ كرد على اغتيال العميد الأسير صدر عدنان. على كل أحوال داخل المستوى السياسي والأمني منذ الساعات الأولى لإعلان الاستشهاد لصدر عدنان تم رفع التأهب لدرجة ثالثة بمختلف أرجاء كان الاحتلال الإسرائيلي. أيضا نشر القبة الحديدية والمنظومة الدفاعية الجوية في المناطق الجنوبية تحديدا المتاخمة لقطاع غزة، وهناك بالتأكيد أيضا نشر أعداد كبيرة سواء في القدس والداخل الفلسطيني، إضافة لتشديد الحصار على كافة المناطق والمدن والبلدات داخل الضفة الغربية. كل ذلك تحسب من وقوع عمليات، وأيضا حالة الغضب السائدة بالشارع الفلسطيني جراء طبعا استشهاد واغتيال الشهيد الأسير المضرب عن الطعام الشيخ خضر عدنان.
اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية أن المؤسسات الدولية شريكة في جريمة اغتيال الشهيد الأسير خضر عدنان بسبب عدم استجابتها للنداءات المطالبة بالإفراج عنه بعد تدهور وضعه الصحي. للمزيد حول ردود أفعال الفلسطينيين على استشهاد الأسير خضر عدنان نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
إذا أنا متابعة الطعام ورايحة بخطوة ممكن تنتهي إلي بالموت.
استفاقت فلسطين على جريمة إعدام إسرائيلي تمت بشكل ممنهج، فبعد 86 يوما من الإضراب عن الطعام استشهد الأسير خضر عدنان داخل الأسر، الأمر الذي أثار غضبا فلسطينيا واسعا دفع المقاومة لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة.
هذه جريمة مكتملة الأركان، جريمة اغتيال عن سبق إصرار وترصد بحق الشيخ خضر عدنان، ونحن نؤكد أن خيارات الرد على هذه الجريمة مفتوحة. سيبقى أولا الجهاد مستمر، وستبقى المقاومة مستمرة، والوفاء الحقيقي والانتصار الحقيقي لخضر عدنان هو بالسير على نهجه.
الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات الميدانية لهذه العملية، وشعبنا الفلسطيني يعرف كيف يدفع الاحتلال ثمن هذه الجريمة حينما يغتال شهيد وأسير بحجم الشيخ خضر عدنان.
الفصائل ومعها وزارة الأسرى نظمت مؤتمرا صحفيا أمام مقر الصليب الأحمر أكدت فيه أن الشيخ خضر عدنان اغتيل بشكل متعمد، واعتبرت أن صمت المؤسسات الدولية شريكا في جريمة الاغتيال.
اغتيال الشهيد القائد الكبير خضر عدنان لن يثني المقاومة عن أثار لدمائه الطاغرة الزكية، ولن يثني المقاومين من كافة التشكيلات والفصائل الفلسطينية من الذود والاستمرار في طريق الجهاد والمقاومة.
الفصائل الفلسطينية وفي مواجهة الاحتلال هي التي تحدد شكل حالة الصراع مع هذا المحتل سواء من سلم أو حرب، فكل الخيارات أمام القوى والفصائل متاحة في ظل هذه العنجهية والصلف الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
حالة حداد عمت أرجاء فلسطين على استشهاد مفجر معركة الأمعاء الخاوية الذي أضرب 5 مرات سابقة حتى نال حريته شهيدا.
تحذيرات خطيرة صدرت في الأيام الأخيرة تنذر بتدهور الحالة الصحية للشيخ خضر عدنان، لكن الاحتلال أبى إلا وأن يكتب نهاية إجرامية للحكاية. لكن بالنسبة للمقاومة الفلسطينية فإن الحكاية قد بدأت، والرد سيكون له مكانه وزمانه المناسبين.
مستمعينا الكرام في كل مكان، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. استشهاد عسكري سوري وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء عدوان إسرائيلي جديد. الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوافقان مبدئيا على هدنة جديدة تستمر 7 أيام. الأمم المتحدة توجه انتقادات إلى باريس على خلفية التمييز العنصري وأعمال العنف التي تمارسها الشرطة الفرنسية. أهلا بكم من جديد. استشهد عسكري سوري وأصيب 5 آخرون جراء عدوان صهيوني جديد استهدف محيط مدينة حلب، ما أدى إلى خروج مطار المدينة عن الخدمة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الكيان الصهيوني نفذ هجوما صاروخيا من اتجاه جنوب شرق المحافظة على عدة نقاط، مشيرة إلى إصابة مدنيين اثنين كذلك إثر الاعتداء ووقوع بعض الخسائر المادية. ومنذ أيام تصدت وسائط الدفاع الجوية السورية لصواريخ العدوان الإسرائيلي التي ضربت مدينة حمص وأسقطت بعضها. قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن عبد العزيز بن حبتور إن صنعاء لم تلمس إثر الوعود التي قدمتها السعودية، بل أنها تحاول التملص من ذلك. وأضاف بن حبتور أن صنعاء مصرة على تنفيذ كل التفاهمات التي تم التوافق حولها، معتبرا صرف الرواتب وما يتصل بالملف الإنساني بأنه مفتاح الأمن والاستقرار إذا كان الطرف الآخر جادا. هذا وناقش رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى مع الممثل الأممي سبل التقدم بملف الأسرى، وقال إنه تم إبلاغه جهوزية صنعاء الكاملة للمشاركة بجولة مفاوضات في منتصف الشهر الجاري. أعلنت وزارة خارجية جنوب السودان موافقة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بصورة مبدئية على هدنة جديدة تستمر 7 أيام. وجاء ذلك بعد أن كشف المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس في وقت سابق عن موافقة الجيش وقوات الدعم السريع على إرسال ممثلين إلى محادثات قد تعقد في السعودية. وأدت الاشتباكات الدامية التي دخلت أسبوع الثالث إلى نزوح عشرات الآلاف من السودانيين إلى دول مجاورة، وسط تحذير الأمم المتحدة من أن السودان بات على شفا كارثة إنسانية. اعتبر رئيس الجالية السودانية في اليمن عبد الله الليثي أن السودان تدفع اليوم ضريبة تدخلها في اليمن وضريبة تطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن السودان أصبح بلد النعمات الثلاثة بعد أن كان بلد اللاءات الثلاثة، ولا تفاوض ولا شراكة ولا صلح مع الكيان الصهيوني.
للأسف الشديد السودان الآن أصبحت بلاد النعمات الثلاثة بعد أن كانت اللاءات الثلاثة، وهي لا تفاوض لا شراكة لا صلح مع الكيان الصهيوني. للأسف الشديد عندما صرح الوزير الخارجية الإسرائيلي بأنه هو يقوم بوساطة أو قام بالتواصل مع طرفي الصراع في السودان كان بالنسبة لنا كارثة كبيرة. الآن السودان يدفع ضريبة تدخله في اليمن ويدفع ضريبة تطبيعه مع كيان العدو الإسرائيلي. الأطماع الدولية حول السودان والإقليمية كبيرة جدا، فهناك أطماع روسية أمريكية أيضا على السودان، أدى إلى تصعيد الخلاف زيادة وأكثر. ندعو لأبناء جيشنا الجيش السوداني الوطني بإنهاء هذه الفوضى سريعا وعدم جر السودان إلى حرب أهلية، فهو المعني الأساسي بإخماد هذا الصراع. السودان عليها أطماع دولية وإقليمية، من المطامع الإقليمية كما عهدناها يعني دولة الإمارات سرطان الخبيث الذي ينتشر في الأمة الإسلامية، فهي من أكبر المحرضين في الأزمة في السودان لأطماعها في ثروات السودان، إضافة لبعض المصالح يعني لبعض الدول الشقيقة والمجاورة أيضا بخصوص ما تجنيه من فوائد من السودان سواء على مستوى الذهب أو على مستوى الزراعة أو على كافة المستويات. المشكلة إن الحرب إنها تدور كلها داخل مدينة الخرطوم، يعني داخل العاصمة الخرطوم بجميع اتجاه يعني بالعاصمة المثلثة تسمى هي بحري ومدرمان والخرطوم، فالقتال للأسف الشديد إنه داخل العاصمة، يعني مما اضطر أغلب المقيمين والسودانيين نفسهم إلى النزوح خارج السودان، خارج السودان وداخل السودان، يعني أبناء الخرطوم نفسهم السودانيين نزحوا إلى بعض المدن القريبة منهم كولاية الجزيرة وولاية بور السودان، ويعني لم يتبقى في داخل السودان إلا من تقطعت به السبل داخل الخرطوم نفسها، أما الباقيين كلهم غادروا سواء سودانيين سواء من الجاليات سواء من البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية.
أعلن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن القوات الروسية تكبدت خسائر بشرية بلغت 100,000 مقاتل بين قتيل وجريح خلال الأشهر الخمسة الماضية في باخموت وغيرها من المدن الأوكرانية. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
هجوم روسيا ارتد عليها وباءت بالفشل، بهذه الجملة وصف البيت الأبيض الأمريكي المعارك بين روسيا وأوكرانيا في منطقة دونتسك وتحديدا مدينة باخموت، حيث قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن القوات الروسية تكبدت خسائر بشرية بلغت 100,000 مقاتل بين قتيل وجريح خلال الأشهر الخمسة الماضية في باخموت وغيرها من المدن الأوكرانية. كيربي الذي استند في تصريح إلى تقديرات المخابرات الأمريكية أضاف أن أكثر من 20,000 قتيل نصفهم من مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، وأكد المسؤول الأمريكي أن الدفاعات الأوكرانية ما زالت قوية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن حزمة أسلحة أمريكية أخرى لكييف قريبا. في المقابل امتنع جون كيربي عن الإفصاح عن تقديرات واشنطن للخسائر البشرية في الجانب الأوكراني حتى لا يجعل على الأمر صعبا على الأوكرانيين بحسب تعبيره. يأتي هذا فيما تعلن روسيا أن عشرات الآلاف من العسكريين الأوكرانيين قتلوا في أكثر من عام من الحرب. ولو كانت الأرقام التي أعلنها البيت الأبيض صحيحة فإن عدد القتلى الروس يفوق عدد سكان مدينة باخموت بالكامل قبل بداية الحرب، والذي كان يناهز 70,000 نسمة. ميدانيا تستمر المعارك بشراسة في باخموت الصغيرة والتي لها رمزية لكل من موسكو وكييف وسط بيانات متضاربة من طرفي الصراع بشأن حدود السيطرة على المدينة التي باتت شبه مدمرة بالكامل. لكن الشيء المؤكد الشكوى المجددة لقائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين من عدم تلقي قواته الكميات اللازمة من الذخيرة من وزارة الدفاع الروسية، وهدد بريغوجين قبل أيام بسحب قتله من باخموت إذا لم يحصلوا على كميات أكبر من الذخيرة. في هذه الأثناء لا تزال الهجمات العسكرية في روسيا مستمرة، والتي تزامنت مع بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، تتهم موسكو العسكريين الأوكران بارتكابها، وكان آخر هذه العمليات في مقاطعتي بريانسك ولينينغراد، كما أعلنت السلطات في شبه جزيرة القرم التي ضمت إلى روسيا عام 2014 إحباط هجوم جديد بطائرات مسيرة.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد ضرورة إحياء الهوية الإيرانية والإسلامية والشخصية الوطنية في نفوس أطفال البلاد. رئيس يقوم غدا بزيارة رسمية إلى سوريا على رأس وفد وزاري سياسي واقتصادي رفيع المستوى. مقاومة الفلسطينية تواصل ردها على استشهاد الأسير خضر عدنان بإطلاق الصواريخ من غزة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نعود اللقاء بكم لنصطحبكم معنا في جولة جديدة بين رياض نتاجات شعراء أهل المودة، على أمل أن تمضوا معنا أوقاتا عامرة بالأجواء الإيمانية. كونوا معنا.
أيها الأطائب، أحمد بخيت شاعر مصري ولد في عام 1966 بمدينة أسيوط بمحافظة أسيوط. عاش طفولته وتلقى تعليمه في القاهرة، وتخرج من دار العلوم عام 1989. عمل معيدا بقسم النقد والبلاغة والأدب المقارن بكلية الدراسات العربية والإسلامية جامعة القاهرة منذ عام 1990، بدء الكتابة عام 1985، ثم ترك العمل الأكاديمي ليتفرغ للكتابة.
شارك في مسابقة شاعر البردة ووصيف شاعر الرسول صلى الله عليه وآله في جائزة كتارة الموسم الأول وجائزة الشارقة لأول إصدار، والمركز الثالث في مسابقة أمير الشعراء الموسم الثاني. حصل هذا الشاعر على العديد من الجوائز الشعرية، كجائزة أمير الشعراء أحمد شوقي عام 1998، وجائزة البابطين للإبداع الشعري. صدر لأحمد بخيت عدة دواوين، منها وداعا أيتها الصحراء شعر عام 1998، وطن بحجم عيوننا شعر عام 2003، الأخير أولا شعر عام 2004، بردة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شعر وترجم له ليلي شهد العزلة إلى الإنجليزية والفرنسية، صمت الكليم إلى الإنجليزية والفرنسية، بعض القصائد إلى الإيطالية والإسبانية والألمانية، كما صدر له أخير ملحمة القاهرة 2013.
أيها الأكارم، يتميز شعر أحمد بخيت بالعديد من اللمحات الفنية والمرتكزات التي يعتمد عليها في أعماله، حيث أنه يحرص دائما على الجمع بين عنصر الأصالة والجزالة على المستوى اللفظي والمستوى الدلالي والمستوى الشعري وما يتعلق بعناصر الشعر وعموده الأساسية، إضافة إلى حداثة المعاني المطروقة وقدرته على صوغ أحاسيس الإنسان العصري ومشاكله وقضاياه دون غموض أو إبهام أو تساهل.
يتمتع أحمد بخيت بخيال صوفي مفعم بالصور المحبة الحالمة، زاخرا بالتصوير الحي للأحداث، وهذا يتضح في قصيدته التي كتبها في محبة سيد الشهداء الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام، والتي كتبت بمداد من أدمع صب مستهام. يقول بخيت في هذه القصيدة: إيهن أبا الشهداء وابن شهيدهم وأخ الشهيد كأن يومك أعصره.
نعم أعزائنا الكرام، فالبكاء والنواح على الحسين عليه السلام لم ينتهي، والندم من يوم كربلاء لم يهدأ، والنار في قلب المحب ما تزال ولم تزل، فكأن يوم أخذه يوم يعاد بصورة سرمدية في عقول المستهامين. وهنا براعة بخيت في قوله كأن يومك أعصر، أو هو كذلك بالفعل يقول: يا دامي الأوصال لا قبر له، أفديك إن الشمس ليست تقبر.
وكيف لقبر على انحصاره وضيقه يحوي الحسين عليه السلام الذي كانت رحابة روحه تطغى على شمس النهار إذا اجتمع، فكأن قدره أن يضيء بشواهده بلدانا زينتها شواهد الحسين عليه السلام. عريانة حتى الفؤاد قصيدتي، والشعر بين يدي أشعث أغبر.
ويصف بخيت قصيدته على جزالتها بأنها شعثاء، بل يصف شعره كله بذلك الوصف أمام ذكر الحسين عليه السلام: تشتت عما أرجاء خياله، وسيطر على صوره من هول ما رأى، وكل المعاني لم تسع حجما في طاري فؤاده.
مستمعينا الكرام، تعتبر قصيدة الحسين عليه السلام للشاعر أحمد بخيت في منتهى الروعة ودقة التعبير والوصف، وهي تنطلق من عواطف نبيلة صادقة جياشة، وتحيلنا إلى كثافة في المعنى ورقة في الأسلوب والطبع. يقول الشاعر في مستهل قصيدة الحسين: أسماؤنا الصحراء واسمك أخضر، أرني جراحك كل جرح بيدر.
فاسمك يا حسين دائم التوهج والحياء، ودائم العطاء والنضارة، وكل جرح من جراحاتك معلم من معالم العز والكرامة والسعة في الدلالة والوفرة في الدروس والعبر والخير. يستأنف الشاعر رابطا بين الماضي والحاضر ويقول: يا حنطة الفقراء، يا نبع الرضا، يا صوتنا والصمت ذئب أحمر، يا ذبح هاجر، يا انتحابة مريم، يا دمع فاطمة الذي يتحدر.
وهكذا أصبح الحسين عليه السلام بسيرته ومواقفه وعطاءته صوت المظلومين والمحرومين، كما هو صوت الأحرار على مدى الأزمان، وهو ثمرة الطيبين الطاهرين من نسل إبراهيم عليه السلام، وهو حزن الطاهرات العابدات الزاكيات من مريم وهاجر وفاطمة الزهراء، إنه قرة العين ومهوى الأفئدة. يقول الشاعر: إيهن أبا الشهداء وابن شهيدهم، وأخ الشهيد كأن يومك أعصر، جسد من الذكر الحكيم أديمه درع على الدين القويم ومغفر.
فيا أبا الأحرار والشهداء، يا من علمت الناس عشق الشهادة في سبيل الله حتى أضحيت مدرسة في الإباء على مدى العصور، وشكلت مدرسة إسلامية أصيلة، وأحييت بشهادتك روح الدين والذكر الحكيم، أنت كما يقول الشاعر عار وتكسوه الدماء مهابة، عار وتكسوه الدماء مهابة، لا غمد يحوي السيف ساعة يشهر، الأنبياء المرسلون إزاءه، والروح والملأ الملائك خضر.
Thank you. حول شعر الشاعر أحمد بخيت، ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مستمعينا الأكارم بأفضل تحية، وأحيي أستاذي الشاعر والأديب الأستاذ نجاح العرسان من العراق. أستاذ عرسان، الشاعر المصري المعروف أحمد بخيت قصائده تتميز باللمحات الفنية والصور الصوفية الحالمة التي عبر من خلالها عن موقفه الوجداني من ملحمة كربلاء. كيف تقيمون هذه اللمحات والصور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك وعلى مستمعيك الكرام. شاعرنا أحمد بخيت شاعر عربي، منجزه يدل عليه بوضوح، تقريبا عنده أكثر من 20 في الشعر، وبعض أيضا في النقد وفي مسرحيات شعرية، وعنده رواية شعرية. والحقيقة وجدته شاعرا يضع الشعر في مقدمة أولوياته، حتى أنه تفرغ تماما لقضية تابع، ولذلك تجد أنه لديه منجز كبير، وهذا المنجز متعدد المشاغل، الذي أفضل رواية شعرية شغل مفتوح، يعني كتب في القصيدة الذاتية، في قصيدة الوطن، في قصيدة أم، كذلك لديه دائم كثير على المشاركات والمساهمات في كثير من المهرجانات العربية. كتب للإمام الحسين عليه السلام أكثر من قصيدة، أهمها قصيدة الرعية المشهورة اسمها الصحراء واسمك أخضر، اللي حقق فيك حضور طيب، شارك في مهرجان، يعني وجهت له دعوة في من قبل العتبة الحسينية، المشاركة في إحدى مهرجانات ربيع الشهادة، وكانت له قصيدة جميلة أيضا حققت حضور مهم، وكانت مبتنيات القصيدة والمتناول في القصيدة يدل على علقة نفسية وعاطفية وروحية مع الإمام الحسين عليه السلام. وحقيقة الذي يتحدث مع أحمد بخيت يستشعر هذا الشيء، يجد أنه فعلا حبه كبير للإمام الحسين عليه السلام، خاصة ولي علي بن أبي طالب، أمر متوقع، كل شاعر حقيقي شاعر يتمتع بثقافة واسعة وكبيرة، ليس فقط شعرية وإنما في قضايا التاريخ، في قضايا السيرة، مع ذلك نجد أنه لا بد أن يمر على الأمير المؤمنين.
طيب هذه اللمحات، يعني حتما من خلال كتابته لهذه القصائد أشار إلى لمحات وصور خاصة تخص الإمام الحسين أو الإمام علي عليه السلام، حضرتكم كيف تقييمكم لهذه اللمحات؟
يعني هي ليس في مجال التقييم، يعني هو التقييم يعني نحكم على جودة شيء معين إن كان جيدا، إحنا فيه ليس في مجال التقييم، لكن في معرض الحديث عن هذه اللمحات. أشرتم في سؤالكم إلى النزعة الصوفية، الحقيقة هناك نزعة صوفية لكنها غير واضحة تماما، هو لا يذهب المذهب الصوفي في التعامل مع قضايا العقائدية، وأنا قارئ جيد لشعره، يعني عندي المجموعة الكاملة له، لكن تعلمين الشعر الصوفي، الشعر الصوفي له تأثير على كل الأديان، إن كان ما وصل إلينا من حلاج وما سواه من الشعراء، نجد أنه مؤثر، أصبح مادة للغناء مثلا. أحمد بخيت ذي هذه النزعة ويعبر عنها في قصائده. أما قضية كيف يظهر الإمام الحسين في نفسه، فهو يقتطع مثل أي شاعر شيعي، يعني يقتطع مقاطع معينة وجزاء معينة من واقعة الطف، يحول هذا المشهد الذي قطعه من المشهد الكبير بواقعة الطف إلى مادة شعرية وإلى قصيدة، وهذا واضح عندما على قصيدته خاصة الرأي.
يعني كانت مشاعره حقيقية وخالصة ونابع من حبه لأهل البيت عليهم السلام وحقانيتهم. طيب ما مدى تأثير هذه القصائد أو هذه اللمحات والصور في جذب المتلقي؟
كما قلت في البداية، لديه جمهور عربي جيد، وعندما يقرأ قصيدة لأمير المؤمنين عليه السلام أو للحسين أو للنبي أو لأي شخصية تاريخية، يعني قد تكون شخصية تاريخية عادية، هو ينقل هذه الصورة بطريقته، لديه شهرة عريضة وواسعة، وبالتالي أحيانا الشاعر يكون مؤثرا في المقابل من حيث شهرته، أنت تستمع إليه وتعتقد أن الحقيقة تخرج من هنا من هذا الفم الشاعر. أنا سمعت إليه عندما قرأ القصيدة في المهرجانات، قصيدة الإمام الحسين، كان تفاعل الجمهور معه واضح، خاصة وشاعر مصري، وأنتم تعلمون مصر هي فيها تعددية كبيرة، هو حاضر بها جميعا.
أشكرك جزيل الشكر على حضورك معي الأستاذ نجاح العرسان الشاعر والأديب من العراق، حفظك الباري ورعاك.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حياكم الله. تابعونا لنستعرض معا المزيد من لواعج الشاعر أحمد بخيت وتباريحه، وهو يتحدث عن ملحمة الطف، وذلك عبر برنامج شعراء أهل المودة من طهران. نعود إليكم بعد قليل.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. مستمعينا الكرام، لقد تحدى الإمام الشهيد بدمه الظالمين الحاقدين، وكان الإمام المسدد من قبل الله تعالى وملائكته ورسله، فهو إمام وابن بنت رسول الله وخاتم النبيين، كما يقرر الشاعر أحمد بخيت في قصيدة حول الحسين عليه السلام بقوله: ومحمد يرخي عليه رداءه ويقول: يا ولداه فزت وأخسر، يا أظمأ الأنهار قبلك لم تكن تروي ظما الدنيا وتظمأ أنهر.
إنه حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحبيبه وريحانته وامتداد الوحي والرسالة، بتضحيته روى الدنيا بالقيم والمعاني السامية والإنسانية الخالدة. ويستأنف الشاعر قائلا: لولا قضاء الله أن تظمى له لسعى إليك من الجنان الكوثر، يا عاري الأنوار مسلوب الردى بالنور لا بالثوب ظهرك يستر، يا دامي الأوصال لا قبر له أفديك إن الشمس ليست تقبر.
إن نورك أيها الإمام الشهيد وأصالة حقيقتك المشرقة لا يمكن أن تنمحي أو أن تغيبها ألعاب الحاقدين والمبطلين، فستظل خالدا ونورا للسائرين على درب الحق والحقيقة، كما يعلن الشاعر ذلك في المقطع الأخير من قصيدته بقوله: أولم يشم فيك عطر المصطفى كذب، فعطر المصطفى لا ينكر، كل القصائد فيك أم ثاكل في حجرها طفل النبوة ينحر، قل لي بمن ذا يعدلونك والذي فطر الخلائق شسع نعلك أطهر.
نعم أعزائنا الكرام، وهكذا وبعدما تقدم نرى دفق المشاعر وروعة التصوير عند الشاعر أحمد بخيت، الذي عبر تعبيرا صادقا وموحيا عن شخصية الحسين عليه السلام، هذه الشخصية الخالدة في قلوب الشعراء والمفكرين والمثقفين وعقولهم، والتي يستلهم منها المستلهمون كل معاني الإباء والتضحية والعزة والكرامة في زمن الانحطاط والتنازلات.
أيها الكرام، تقبلوا منا شكرنا وتقديرنا لكم على طيب متابعتكم، وموعدنا معكم في جولتنا المقبلة بين رحاب الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى ذلك الحين نستودعكم العلي القدير، ولكم منا أطيب المنى والتحايا. دمتم بخير وود.
Thank you. لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن المعرفة على نوعين، هناك المعرفة الاكتسابية، وذلك من خلال مراجعة بطون الكتب والاستماع لأهل العلم، وهناك معرفة إشراقية يتلقى الإنسان فيها جانبا من المعرفة، شرحا للصدر وإلقاء في الروع وتسديدا للفكر وتثبيتا للفؤاد. ولا شك أحبتي الكرام أن الارتباط النفسي والشعوري بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من موجبات التفضل الإلهي لهذه المعرفة الإشراقية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
الليل أقبل من جديد، رسالة من والدة شاعر مجاهد رمي خارج الوطن منفية، ووصلت إليها الرسالة بعد 3 أشهر من إرسالها. الليل أقبل من جديد، هذا الذي أخشاه أن يأتي إلي وأن يعود، هذا المحمل بالأسى والحزن والأوهام والأمل الشريد. الليل أقبل من جديد، كالجمر يأتي، كلما يدنو حرارته تزيد، ويجيء تلتصق الضلوع به ويلتهب الوريد، وأكاد أهرب من يديه، أفر من لقياه، من تلك السلاسل والقيود، لكنه يأتي على مهل يطوقني، يمزق أضلعي بيدي كالوحش المريب. وأبيت تحرقني جمار الحزن، أبكي في الخفاء، أكفكف الدمع المديد، لا أنت جنبي تمسح الأحزان عن قلبي، ولا رؤياك تملأ أعيني طيفا رغيد. هل أن قلبي من حديد؟ أم أن صدري صار من حجر عنيد؟ قل لي بربك بالحنان وبالحليب، إلى متى هذا الصدود؟ هل أن قلبي من حديد؟ هذا الذي نثر الحنان عليك، غذاك المروءة والعهود، وسقاك من دمه حليبا طاهرا، أملا بأن تسقيه كفاك البرود. فلما الجحود؟ قل لي بربك يا بني، لما الجحود؟ هل أن قلبي من حديد؟ هل أن صدري صار من حجر عنيد؟ لما الجحود؟ الناس غلقت النوافذ يا بني، وهومت ببيوتها، وأنا على الشباك أنظر للبعيد. من أين يأتيني الرقود؟ وأنا أعد دقائقي، وإذا انتهيت بها أعيد. فلعل صوتا منك أو ظلا يجيء مع الرياح، أو أن طيرا عاد من خلف الحدود، وعليه من عينيك نظرة ساهر صب سهيد. أرنو إلي، لعل شيئا منك ظل معلقا بجناحه، أو عاد يحمل لي وعود. هل أنت تعرف ما أريد؟ أم أنت تجهل ما أريد؟ إني أريدك يا بني، فهل إلى لقياك درب لا تقوم به السدود؟ الكل مغلقة بوجهي، والقيود تشد أقدامي وتعتصر الزنود. فتعال يا ولدي الوحيد، يا غائبا خلف الحدود، أواه يا ولدي الوحيد، يا زهرة العمر التي رويتها بدم الوريد، وبقيت أسقيها حليبا من دمي، وغدوت أحرسها بسهدي كي تشب مع الورود. أواه يا ولدي الوحيد، العيد جاء وأي عيد؟ هذا الذي لا أنت فيه، ولا يداك تأتي لتمسح أدمعي وترش وجهي من رؤاك. العيد جاء وأي عيد؟ هذا الذي ما فيه إلا الحزن والدمع الهدير على الخدود. ستجيئني بعض النساء تقول لي عيدا سعيد، ماذا أقول لهن يا ولدي؟ أأصرخ أم أشد عزيمتي وأقول عاد وليته بي لا يعود؟ الكل مثلي يا بني ثواكل، وقلوبهن يخوضها ألم شديد. أواه يا ولدي الوحيد، تنتابني رؤياك في سهدي وتملأني برود. فيجيء صوتك من بعيد، من ذلك الأفق المدمى والمليء من الرعود. أنا شهيد، أنا شهيد، أمه إني بين أحضان الورود. وأقوم من ألمي، أخط على الجدار على النوافذ صوتك الهان السعيد، وأقول للتاريخ إني قد ولدتك من جديد.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
تائبا أبكي